مداها يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم وباب جديد من أبواب السعادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو الباب 30 من هذه السلسلة المباركة، ألا وهو العمل وطرد الفراغ من حياة المسلم. الإنسان إذا أراد السعادة فعليه أن يشغل نفسه بعمل صالح. الله سبحانه وتعالى عندما وعدنا بالحياة الطيبة قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيمان وعمل صالح تساوي الحياة الطيبة التي يحبها الله عز وجل لنا ويرضاها. من أخطر الأمور التي تجلب الهم والغم لقلب الإنسان الفراغ، إنه يعيش حياة فارغة ليس عنده شيء يؤديه، لا هو مشغول بعمل دنيوي يسعى منه مثلا على رزقه ورزق أولاده، ولا هو مشغول حتى بعمل أخروي، فهو مشغول بصلاته وقراءة القرآن والذكر والعبادات التي يحبها الله تعالى ورسوله. ترك هذا وترك هذا وظل هكذا فارغا ليس عنده شيء يعمله. وهذه للأسف حال كثير من الشباب، وإن كان الكثير منهم بفضل الله عز وجل فيهم خير كثير يعملون ويعبدون، لكن بعض الشباب، نحن نتكلم هنا عن فئة لا هو مشغول بعمل ولا عنده عمل، ولا هو في نفس الوقت استغل هذا الفراغ الذي عنده في عمل صالح يرضي الله عز وجل. فإذا كنت مثلا تنتظر عمل أو بتبحث عن عمل وليس لديك عمل دنيوي في الوقت الحاضر، يعني ما عندكش وظيفة، لسه بتدور على وظيفة، لسه ما تعينتش في وظيفة، فليس هذا معناه أنك أنت تظل حياتك كلها فارغة ما فيش شيء بتعمله. خلصنا امتحانات الطلبة بقى، خلصنا امتحانات بعد 8 شهور تقريبا من الجد والمذاكرة طيب ثم بدأنا الإجازة الصيفية، طيب وبعدين هنرفع عن نفسنا بقى، هنرفع عن نفسنا 4 شهور ترفيه، 4 شهور مفيش حاجة يعني نشغل بها أنفسنا بعض الوقت فنرفه بعض الوقت ونعمل عملا نافعا بعض الوقت. لا، الإنسان إذا فرغ من عمل ينبغي عليه أن يشغل نفسه بعمل آخر. ولذلك في سورة الشرح الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في بدايتها: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يعني الله عز وجل يمتن على رسول عليه الصلاة والسلام بأن الله شرح له صدره، وهذا سبب عظيم من أسباب السعادة، أن ينشرح الصدر وأن يتسع الصدر وألا يضيق الصدر. طيب ثم في الآخر السورة يدله ويدلنا نحن من خلف النبي عليه الصلاة والسلام على سبب عظيم من أسباب شرح الصدر، قال له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عمل فانصب، يعني اجتهد في عمل آخر. إذا فرغت من تعليم الناس القرآن ومن تعليمهم الدين والعبادة فانصب، يعني قم لله عز وجل مصليا. إزاي بقى؟ ده هو المفروض أنه بعد هذا التعب يستريح، مش كده؟ احنا بالقانون بتاعنا كده، بعد ما تعب في تبليغ الرسالة وتعليم الناس محتاج بقى شوية راحة. راحة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الصلاة، ومش هو اللي قال لسيدنا بلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ طيب ما هي راحته في الصلاة، فبقول له لما تتعب من العمل قم مصليا لله عز وجل، لما تخلص الفرائض قم متهجدا لله سبحانه وتعالى قائما الليل. وبعض العلماء يقولون هو ربنا تركها مفتوحة، فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من أي عمل فاشغل نفسك بعمل آخر نافع. ليه يا سادة؟ قالوا لأن الفراغ هذا من أسباب التعاسة والعياذ بالله. الإنسان الفارغ اللي ما عندوش حاجة بيعملها ليس له عمل إلا أنه يجتر أحزان الماضي ويتوقع مخاوف المستقبل. ما هو ما فيش حاجة بيعملها النهاردة، طب هيعمل إيه؟ قاعد يتذكر أحزان الماضي، فلان أساء إلي في اليوم الفلاني، وفلانة أساءت إلي في اليوم الفلاني، ويجتر فلان فقدته، أبي مات في الوقت الفلاني، وابني مات في الوقت الفلاني، يعيش على أحزان الماضي. طب وده هيسعد أبدا؟ طب وإيه؟ وخايف من المستقبل، ده بكرة في كذا وبكرة احتمال يحصل كذا، فهو خايف من المستقبل. ولذلك قلنا فيما سبق إن خوفك من غد لن يغير في غد شيئا، لكنه يفقدك لذة اليوم، هيضيع النهاردة ومش هيغير من بكرة شيء، فاتركها على الله سبحانه وتعالى. إذا أصبحت عندي قوت يومي فخل الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد، أسلم إن أراد الله أمرا فأترك ما أريد لما يريد سبحانه وتعالى. تسليم لله سبحانه وتعالى. لكن المهم بقى علشان ما تظلش فارغ، اشغل نفسك بعمل صالح، اشغل نفسك بعمل. ولذلك العلماء، علماء النفس والأطباء النفسيون حتى من غير المسلمين، بعضهم يقول أنا أصف العمل كدواء لبعض المرضى النفسيين. يعني يجي لي مريض نفسي، أنت بتشتغل؟ لا مش بشتغل. فيقول له لا، لازم تدور على شغل. علاجك أن تنشغل، علاجك أن تعمل، علاجك أن تخرج من حالة الفراغ هذه. وكان بعض الأطباء النفسيين يقول إن من التعاسة أن تجد وقتا لنفسك لتسألها هل أنا سعيد أم غير سعيد. يعني من التعاسة أنك تلاقي أصلا وقت فراغ تقعد تشوف بقى أنت سعيد ولا مش سعيد. أمال إيه؟ بقول لك لا، المفترض أنت أصلا ما عندكش وقت تسأل هذا السؤال. المفترض أن أنت مشغول بالأعمال الصالحة، مشغول ببناء حياتك وبناء مستقبلك، مشغول بالنجاح في عملك، مشغول بتقديم شيء نافع للناس، بصناعة شيء نافع للناس، بقضاء حوائج الناس، مشغول بالوظيفة بتاعتك وبالنجاح فيها، مشغول بالسعي على رزقك ورزق أولادك. طيب ما عندكش هذا ولسه ربنا ما قدرش هذا، أو أنا رجل خلاص أديت المهمة اللي عليه وأنا الآن على المعاش فما عنديش وظيفة ما عنديش عمل، يقول لك طب خليك بقى في عمل الآخرة. كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول إني لأمقت أن أرى الرجل فارغا، إني لأكره أن أرى الرجل فارغا، لا هو في عمل الدنيا ولا هو في عمل الآخرة. طب ما عندكش وظيفة، أو أنت على المعاش، أو لسه بتدور على وظيفة، أو عندك وقت فراغ، أو في أجازة طويلة، ليس عندك عمل مكلف به، خلاص بقى خليك في عمل الآخرة. يعني أقبل على صلاتك، حافظ عليها، اقضي ما فاتك من صلاتك، اقضي ما فاتك من صيام، أدي فرائض الله عز وجل، صل رحمك، أدي حقوق زوجتك، أدي حقوق أولادك وأدبهم، قم لله عز وجل مصليا، احفظ القرآن. مش ما عنديش قدرة أن أنا أحفظ القرآن، طب تعلم تلاوة القرآن، تعلم تلاوة القرآن، إنك لما تمسك المصحف حتى وهتقرأ من المصحف بس تقرأ قراءة صحيحة، إنك تنشغل بشيء، تتطوع في عمل فيه نفع عام، إنك تتطوع في جمعية من الجمعيات أو مؤسسة من المؤسسات الرسمية فتؤدي خدمة للناس، اعمل شيء. المهم إنه مبقاش فيه وقت فراغ. ليه؟ هو الفراغ ده نعمة ولا نقمة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هو نعمة ولا مش نعمة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك نعمة، نعم الفراغ في حد ذاته نعمة، لكن يكون نقمة إذا لم تقدره حق قدره، إذا ضيعته في معصية لله سبحانه وتعالى. لما يبقى الشاب نهار وليل وليل ونهار، فهو نائم طول النهار سهران طول الليل على الشاشات أو على المقاهي أو في الشارع، ما هو دي تبقى حياة تعيسة، ليس عنده هدف يسعى إليه، ما فيش عمل يقوم به، لا يبحث أصلا عن عمل، أو إن هذا العمل لا يناسبني، أنا أريد عمل آخر. ليس عندنا في الإسلام عمل وضيع وعمل عظيم وشريف، المهم الإتقان. ولذلك أيها الإخوة، العمل من أهم أسباب سعادة الإنسان، إن الإنسان يشغل نفسه بعمل، إن يكون عندك وظيفة. وظيفة إيه؟ ده بعض الناس الوظيفة دي سبب تعاسته، خلينا واقعيين مش كده؟ مش بعض الناس ما فيش على لسانه إلا أنا كنت فين والشغلانة دي فين، ربنا يكتب علينا من الشغلانة دي بقى. هذه لسان حال كتير من الموظفين وكتير من العمال. ده بقى لن يذوق طعم السعادة بعمله، اللي هو شايف عمله عبء على كتفه وعمل سيء وعمل وحش، فتلاقيه ده بقى رايح الشغل وهو زعلان انه رايح الشغل، اثناء الشغل ما بيعملش حاجة غير انه هو ساخط على الوضع وساخط على الشغلانة وسنينها، وبعدين راجع من العمل بقى منهك من العمل اللي هو كرهه. فده نص يومه تقريبا معاناة، وبعدين راجع بقى بعد كل ده يفضي شحنة الغضب اللي عنده في زوجته وفي أولاده لأنه كاره هذا العمل. أيوة، الإنسان اللي بيتعامل مع الوظيفة ومع العمل بتاعه بهذه الطريقة ده إنسان تعيس. أمال إزاي يكون العمل، كيف يكون العمل سببا لسعادتك؟ إزاي تكون وظيفتك سببا لسعادتك، تفرح بيها وتسعد بيها، كيف ذلك؟ قالوا أول شيء إنك ترضى بما قسم الله عز وجل لك، ربنا أراد لك إنك تكون في هذا المكان من العمل، إذا كنت عامل أراد لك إنك تكون عامل على هذه المنطقة، إذا كنت صانع ربنا أراد لك إنك تقف على هذه الماكينة، إذا كنت مدير أو مشرف أو ملاحظ فربنا أراد إنك تكون في هذا المكان، وهكذا. فارضى بما قسم الله عز وجل لك، واعلم أن هناك ملايين الشباب يتمنون أن يجدوا وظيفة كوظيفتك، وأنهم يجدوا عمل كعملك، ويكون عنده وظيفة لها دخل ثابت آخر الشهر مثلا يعني، أو حتى لو كنت بعمل اليوم بيومه، في غيرك بيتمنى أن حد يقول له تعالى اعمل لي هذا الشيء النهاردة وحديك في آخر النهار 100 جنيه ولا أقل ولا أكثر، بيتمنى فرصة عمل، بيحلم أن يكون عنده فرصة عمل، وحضرتك عندك الفرصة لكن ساخط عليها. العلماء يقولون من أسباب التعاسة إلف النعمة، إن أنا قبل ما أحصل على الوظيفة دي كنت مشتاق إن أنا أحصل على الوظيفة، قول بس يا ربي وظيفة. طب جاءت الوظيفة مللت من الوظيفة، مليت ليه؟ ما أنا كل يوم بقى وأصبح أمر ثابت. لا، خلي إلف النعمة يجعلك تشكر الله عز وجل عليه. ده معنى إلف النعمة، معنى أنها دامت عندك فأحمد الله عليه، إنما مش إلف النعمة فمليت منها، لا. طيب هل هذا ينفي أن يبقى عنده طموح أن أنا أكون في مكان أحسن ومرتبة أعلى؟ أبدا لا ينفي ذلك، بس وأنا بعمل عمل اليوم قلبي سعيد ومطمئن وفرحان بهذه الوظيفة اللي غيري بيحلم بيها، معاناتك حلم غيرك، سبب معاناتك أنت حلم لغيرك أنه يبقى مكانك ويعاني كمعاناتك. المرأة التي تعمل عمل بيتها ويشق عليها وشايفة أن عمل البيت ده حاجة صعبة ومملة وهكذا، غيرك ليس عنده بيت أصلا، في الشارع يعيشون في أماكن يعلم الله عز وجل بها، لكن أنت اصطفاك الله عز وجل وجعل لك بيتا وجعل لك سكنا وجعلك أميرة في هذا البيت، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويبدأ بالإيه؟ بالأمير، الأمير رئيس الدولة، الأمير راع في رعيته وهو مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة كبيرة، مش زي الجماعة اللي ياخدوا المعاني دي ويخلوها لها معاني سيئة، يقول لك بتخدم في بيتها. يعني ايه بتخدم؟ ليه بتاخد الرسالة الكبيرة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عنها راعية في بيت زوجها؟ شوف كلمة راعية، يعني مسؤولة، يعني لها مكانة ولها قيمة، وهي تعمل في داخل بيتها وبيت وزوجها يعمل خارج البيت، الكلاهما يتكامل لتمضي الحياة ولتخرج الأجيال. فلما الإنسان يعني يجد أن العمل بتاعه أصبح مصدر شقاء بالنسبة له، لا، تذكر أن غيرك ليس عنده هذا العمل ويتمنى أن يكون مكانك. هذه واحدة. نمرة اثنين، قالوا أنك تخلص النية في العمل، أنك تخلص النية في العمل. أنت مش بتشتغل علشان الناس، مش بتشتغل علشان الناس تتكلم عنك، أنا بشتغل لله سبحانه وتعالى، أنا رايح الشغل بتاعي بعمله لله عشان ربنا يرضى عني، يرضى عني أن أنا أديت المسؤولية اللي أنا مكلف بيها، ويبارك في رزقي وآكل أنا وأولادي حلال. هذه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تتقن عملك ولا تجد تقديرا من الناس، ده أنا بأتقن عملي وموظف ملتزم وسابوني ورقوا غيري، تزعل جدا لو كان هدفك كله أنك تنتظر مكافأة من الناس. إنما لو أنت من البداية تنتظر المكافأة من رب الناس سبحانه وتعالى، الأمر مش هيفرق كتير. ده معناه يعني أن أنا أسيب حقي وأتنازل عن حقي ويرقى من لا يستحق وأترك أنا؟ لا لا لا، ابحث عن حقك وتظلم واعمل اللي عليك عشان تاخد حقك وما تتركش حقك، لكن كل ذلك وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. إن اللي هيكافئك على الإحسان وهيكافئك على إتقانك لعملك هو الله سبحانه وتعالى، الذي قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اطمئن، ربنا مش هيضيع عملك. صحيح ربما تكون ما كفئتش به المكافأة اللي انت كنت عايزها وتحلم بيها، ترقية وغيرها وإلى آخره، لكن عند الله لا يضيع. سيعوضك بركة في الصحة، سيعوضك صلاحا في الأولاد وبرا في الأولاد وقرة عين تكون لك في أولادك وزوجك، سيعوضك من حيث لا تحتسب ولو بعد حين ولكنكم تستعجلون. هكذا. يبقى خد بال حضرتك، اخلص النية لله. يبقى خد بالك علشان يكون العمل عبادة، زي ما احنا بنقول العمل عبادة. الله، ده احنا كنا عاملين حلقة قبل كده إن العبادة سبب من أسباب السعادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعمل الثلاثة دول علشان يذهب ضيق الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أعمل إيه عشان ضيق الصدر يروح؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك. طب واحنا بنردد فيما بيننا ان العمل عبادة، يبقى اذن العمل عبادة فهو من اسباب السعادة، والعبادة سبب من اسباب السعادة. طب امتى يكون العمل عبادة؟ لما يحصل اللي بننبه اليه ده. اول شيء انك ترضى بما رزقك الله من عمل. نمرة اثنين، انك تخلص النية لله سبحانه وتعالى وتنتظر المكافأة منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ستكون أثرة، الأثرة عكس الإيثار، اللي هو الأثرة حب الذات، يعني ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اعمل انت اللي عليك، وحقك اطلبه من الله سبحانه وتعالى، سيسخر لك الكون كله وسيسخر لك البشر وسيأتيك بحقك. يعني ايه؟ ابقى سلبي ومطلبش بحقي، لا، اطلب بحقك وخذ الطرق التي توصلك الى حقك المشروعة فقط، وربنا سبحانه وتعالى كريم يكرمك بحقك. طيب ما قدرتش اوصل لحقي، حقك عند الله سبحانه وتعالى لن يضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة. الشرط الثالث علشان يبقى عملك عبادة ويكون سبب من أسباب السعادة، الإتقان، إنك تتقن عملك، إنك تبذل كل جهدك في العمل الذي أعطاك الله عز وجل إياه وأقامك فيه. ربنا جعلك صانع، خليك صانع ماهر، اتعلم كل يوم جديد علشان تطور من نفسك. لما يجيب لك حد حاجة علشان تصلح حاله، اتقن وطلع كل ما عندك. إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هكذا. يبقى خليك متقن لعمل. أنت طالب علم، ربنا أقامك في دراسة ولا في طلب علم، اتقن، خليك أنجح واحد في الزملاء، خليك أفضل واحد. ليه ما تكونش رقم واحد؟ ليه ما تتقنش وأنت تستطيع أنك تتقن؟ ليه تظلم نفسك؟ وهكذا. يبقى إتقان العمل علشان لما تتقن العمل ربنا يحبك. طب وهل في سعادة في الدنيا تعادل إن رب العالمين يحبك؟ ده ربنا بيقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في أجمل من كده؟ يبقى تتقن العمل تاني علشان يكون العمل سبب للسعادة ويكون عبادة. الرضا بالعمل، نمرة 2 الإخلاص في العمل، نمرة 3 إتقان العمل، نمرة 4 ألا يشغلك العمل عن أداء فرائض الله عز وجل. مهمة جدا دي، وللأسف انت ما تسمعش كلمة العمل عبادة إلا وقت الصلاة. يعني تقول لواحد يلا الأذان أذن يلا بينا نصلي، يقول لك يا عم العمل عبادة، مش العمل، لا ده احنا عايزين نسمع العمل عبادة دي من أول لحظة في العمل. يعني من أول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم كده اعرف ان العمل عبادة، فاتقنه زي ما بتتقن العبادة، أحسن فيه علشان ربنا يقبله منك كعبادة، لأن العادات بالنية الصالحة تتحول عبادات. العادات اللي زي النوم والوظيفة والأكل والشرب بيعملها المسلم وغير المسلم، لكن أنت كمسلم لما بتعملها لله بالنية الصالحة تتحول إلى عبادة. رايح أرضك علشان تحرس ولا تزرع ولا تحصد ولا، دي عبادة لله سبحانه وتعالى. بس المهم إنه ما تشغلكش عن أداء فرائض الله. أول ما تسمع الله أكبر بس خلاص جاء وقت العبادة، أروح أصلي وبعد كده كمل عمل وعبادة، علشان يبقى العمل اللي قبل الصلاة عبادة واللي بعدها عبادة. لكن إن شغلني عملي عن أداء فرائض الله عز وجل ما يبقاش عبادة. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى ينادي علينا في شأن صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا بقى البيع والشراء ساعة الصلاة: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عشان يقول لك خد بالك إن الصلاة سبب من أسباب العبادة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كان عراك بن مالك رحمه الله، وده من التابعين، كان إذا خرج من صلاة الجمعة يقول: اللهم إني أجبت دعوتك وأديت فريضتك ثم انتشرت في الأرض كما أمرتني، فارزقني اللهم من فضلك وأنت خير الرازقين. أقول له خلاص أنا يا رب عملت الفريضة، وسع رزقي وارزقني الرزق الواسع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الله، هم الصحابة كان عندهم تجارة وبيع، أمال أنت مفكر الصحابة دول كانوا بس الناس قاعدين كده يصلوا ويذكروا وخلاص؟ ده أصل العبادة. لكن هم لما كانوا يفرغون من الصلاة بيسعوا على أعمالهم، سمع النداء يرجع تاني للصلاة، وهكذا رجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ربط بين الصلاة وبين الرزق. يبقى هذه الشرط الرابع. الشرط الخامس قالوا إن العمل بتاعك أساسا يكون مشروع، إن شغلتك أساسا تبقى شغلانة مشروعة، ما تروحش تكتب عقد ربا، ما تروحش تشتغل تسقي خمرا للناس، ما تروحيش تشتغلي عمل يشترط فيه كشف العورة أو خلوة برجل أجنبي لا تجوز فتعرضين نفسك للفتن. لا، الإنسان لا يعمل إلا العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فلما يبقى العمل كده يبقى بالفعل سبب من أسباب السعادة. فيقول لك أحب عملك لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى، ومن أسباب السعادة إنك تحب العمل اللي أنت بتقوم به. يعني ربنا أراد إنك تشتغل الشغلانة دي، خلاص حبها، أحب هذا العمل. يعني أحب العمل إزاي؟ بس ده مشقة وده كذا. نعم، أحب العمل ده لأنه نجاك من الفراغ. العمل ده لو لا كنت هتبقى قاعد فاضي، والفراغ سبب من أسباب الاكتئاب إذا لم يحسن الإنسان استغلال الفراغ، سبب من أسباب الأمراض النفسية، سبب للوقيعة وللوقوع في المعاصي. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو ما شغلتش نفسك بحاجة مفيدة، إنك تتفرج على شيء مفيد، إنك تسمع شيء مفيد، إنك تكتب شيء مفيد، إنك تعمل أي عمل مفيد، نفسك هتشغلك بإنك تشوف حاجة تغضب ربنا وهتكتب شيء يغضب ربنا وهكذا. اشغل نفسك بالحق لئلا تشغلك بالباطل. من بركات الشغل اللي انت بتشتغله، سواء كان انسان بيشتغل خارج البيت او زوجة صالحة او ام فاضلة بتعمل داخل البيت، وده عمل لا يقل كرامة ولا شرف ولا اهمية عن عمل الرجل والمرأة خارج البيت. الاتنين اشرف واكرم من هذا. للأسف عندنا بعض الناس عندهم ثقافة غريبة، فهو دائم التقليل من شأن عمل المرأة في البيت، ودائم الإشادة بعملها خارج البيت، فيمدح جدا المرأة التي خرجت لتعمل ولتزاحم الرجال ولكذا، وعنده دي بطلة من الأبطال. لكن في المقابل يتحدث عن عمل المرأة في بيتها وكأن هذا شيء يعني مستهجن أو شيء يعني ينظرون إليه نظرة كده. لا، فعمل المرأة وإتقان عمل المرأة في بيتها وكونها تقوم بالمسؤولية التي يعني استرعاها الله سبحانه وتعالى إياها، المرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، الإنسان يحب هذا العمل. المرأة تحب عمل بيتها وتحب عملها إذا اضطرت للخروج للعمل بالضوابط الشرعية وبحجابها الشرعي ويكون العمل مناسب إلى آخره، تحب هذا العمل لأنه سبب من أسباب الرزق. يا أخي أحب عملك لأنه سبب رزقك ورزق أولادك، أحب عملك لأنه سبب لطاعتك لله عز وجل، أحب عملك لأنه حلم غيرك لا يناله وأنت في نعمة، اعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى. فعلا العمل سبب عظيم من أسباب الرزق، سبب من أسباب الرزق الحلال، وأكل الحلال سبب عظيم من أسباب السعادة وراحة البال. الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والإنسان إذا أكل الحلال الطيب شعر بسعادة غامرة، وإذا أكل الحرام والعياذ بالله واستحل الحرام لنفسه شقي في الدنيا والآخرة. ولذلك العلماء يقولوا خد بالك، أحب عملك لأنه سبب من أسباب رزقك. الله، هو الرزق سبب العمل؟ هو سبب، لكن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولوا خذ بالأسباب وقلبك متوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بيقولوا الإمام أحمد ده في ناس تركوا العمل وبيقولوا احنا متوكلون على الله، قال أولئك أناس جهلوا العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الطير إنها تغدو وتروح، يعني بتسعى. فربنا سبحانه وتعالى بيرزقها. فالإنسان اللي بيخرج من بيته على للعمل ده سبب من أسباب الرزق، ومن رزق سبحانه وتعالى يرزقك بأخذك بالأسباب، ولما يكون قلبك متوكل على مسبب الأسباب. فلازم الاثنين، الأخذ بالأسباب من بالعمل وغيره، والتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لذلك يقولون ينبغي على الإنسان أن يحب عمله، وأن يعني يقدر هذا العمل الذي هو سبب عظيم من أسباب الرزق. لولا ذلك، لولا هذا العمل لمددت يدك للناس وتبقى متسول. والرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن سؤال الناس إلا للضرورة، اللي عنده ضرورة لذلك لا بأس به، إنما من فتح على نفسه باب مسألة فتح عليه باب فقر. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى نجاك من التسول ورزقك عملا لتأكل لقمتك بعرقك ولتكون كلمتك من رأسك. وقالوا كمان يا أخي حب عملك، لأن العمل ده هو شأن السعداء، ومن أسعد السعداء؟ الأنبياء. الأنبياء كانوا يعملون، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. طب وش معنى نبي الله داود إنه كان يأكل من عمل يده؟ قالوا لأنه كان نبيا وكان ملكا، فكان مستغني عن العمل، لكنه كان حريص إنه يصنع الدروع ويشتغل بالحدادة علشان يأكل من الأجر الناتج عن هذا العمل، علشان عارف إن فيه بركة، وإن هذا من شيم الكبار والرجال. سيدنا زكريا عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان زكريا نجارا. طيب، وسيدنا نوح عليه السلام صنع السفينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا رعى الغنم. ما في نبي إلا بدأ حياته برعي الأغنام. قالوا تعلم الصبر وتعلم الحرص على الأغنام، لما يبقى بعد كده يتعامل مع الناس يتعلم هذا، فيبدأ حياته راعي غنم ويختمها راعي أمم، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجارة. فإذا أردنا السعادة فلنقتدي بهؤلاء السعداء، ولنحرص على عملنا، ولنتقن عملنا، ولا نعرض أنفسنا لفراغ، فإن الفراغ من أسباب التعاسة، ومن أسباب الشقاوة، ومن أسباب الأمراض النفسية. فإذا فرغت فانصب، اجعلها يعني لسان حالك. ويقول فإذا فرغت فانصب، هذه من الآيات الجامعة في القرآن الكريم. كلما تفرغ من عمل اشغل نفسك بعمل صالح آخر. الله، طب وبعدين ما فيش ترفيه ولا إيه؟ قالوا لا، في ترفيه طبعا، لا بد من الترفيه، ولابد من أن نروح القلوب ساعة بعد ساعة، لكن بغير معصية لله عز وجل. والإنسان عندما يروح عن نفسه ويروح عن أولاده ويروح عن من حوله، فهو بهذا يستعين بهذا الترفيه والترويح على أن يستمر في عمله بعد ذلك. المهم ألا يعصي الله سبحانه وتعالى، وهو يرفه وهو يروح عن نفسه، فبذلك تكون أوقاته كلها مشغولة بطاعة الله عز وجل، إما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة، فيكون بذلك من أسعد الناس. هذا باب عظيم من أبواب السعادة، فلنحرص عليه جميعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يلحقنا بالسعداء من النبيين والصالحين على خير بعد طول عمر وحسن عمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر مع باب جديد من أبواب السعادة، نلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء.